بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي الحديث عن توحيد الربوبية، وتكلمنا عن العلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية من جهة التضمن والتلازم. فما هي العلاقة يا ترى أبو حميد؟ نعم، أحسنت. طيب، تكلمنا على قضية الدلائل، دلائل الربوبية المتنوعة، وبدأنا بذكر دليل الفطرة، وذكرنا المواثيق، ثلاثة أنواع من المواثيق. ما هي يا ترى أندرويش؟ الرسل. وأيهما ملزم؟ الرسل. نعم، الميثاق الأخير. طيب، تكلمنا أيضا عن دليل الحس. ما هو دليل الحس؟ بماذا مثلنا بدليل الحس؟ إجابة الداعين. وحينما تكلمنا على دليل الشرع ذكرنا أمران، ما هما؟ يلا بالحارث. نعم، الشرع وليس العقل. نعم أبو أحمد. نعم، المعجزات تأيد بالآيات، وأما إجابتك فهي دليل العقل التي هي من شقين، الأنفس والآفاق. طيب، نشرع اليوم في توحيد الألوهية، باب حقيقة توحيد الألوهية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الباب عقدناه لبيان ماهية وتعريف وحقيقة توحيد الألوهية. بداية من جهة اللغة، لما نقول الألوهية، الألوهية ترجع إلى اسم الله، الله. اسم الله عز وجل الله، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو اسم جامد أو اسم مشتق؟ هل هو اسم جامد أم هو اسم مشتق؟ في لغة العرب الأسماء تنقسم بتقسيمات كثيرة، منها هذا التقسيم: الجامد، الاسم الذي ليس له أصل ولا يرجع إلى فعل، ما ترجع إلى فعل من الأفعال، مثل شمس، قمر، حائط، هذه ما ترجع إلى فعل، إلى أصل معين، والنوع الثاني الأسماء المشتقة التي ترجع إلى فعل، ترجع إلى أصل، مثل عامل يرجع إلى الفعل عمل، كاتب يرجع إلى الفعل كتب، مستخرج يرجع إلى الفعل استخرج. هنا حصل خلاف في اسم الله، الله هل هو مشتق أو لا، هل هو مجرد علم أم له اشتقاق يرجع إليه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه علم خاص لله سبحانه وتعالى لا اشتقاق له، لا اشتقاق له. وقالوا الألف واللام لازمة فيه للتعريف، يعني دائما تأتي الله بالألف واللام. وهذا القول يعني ذهب إليه جمع كبير، قول الخليل من علماء اللغة وسيبويه، وأيضا قول جمع من الفقهاء كالشافعي والمازني ومحمد بن حسن الشيباني، وأيضا قول جملة من الأصوليين كإمام الحرمين والرازي وغيرهم، وانتصر له ابن مالك صاحب الألفية، ومال إليه ابن القيم لما ذكر هذا الاسم قال لا يعرفون تصريف الاسم واشتقاقه. القول الثاني أنه مشتق، وهو أيضا قول يعني قال به جمع من النحاة ونسب إلى سيبويه ورجحه محمد خليل هراس في شرحه على النونية. وهؤلاء الذين قالوا بالاشتقاق طبعا هو الأقرب الاشتقاق، يعني الأرجح فيه أنه مشتق، لكن اختلف في هذا الاشتقاق على ثلاثة أقوال. فقيل أنه مشتق من أله بالفتح، أله إلهة بمعنى عبد عبادة، فيكون معنى مألوه أي معبود يرجع إلى العبادة. القول الثاني قيل أنه مشتق من أليها بالكسر، كسر اللام، ومعنى أليها تحير، والمقصود تحير الناس في كنه ذات الله سبحانه وتعالى. وقيل القول الثالث قالوا أصل الإله ولاه، ولاه، ف قالوا أبدلت الواو بالهمزة، والولاه هو الفزع واللجوء، فالناس تفزع وتلجأ إلى الله تعالى. والصحيح من هذه الاشتقاقات هو الأول من أله، يأله ألوهة وإلهة بمعنى عبد عبادة، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فهو إفراد الله بالعبادة في جميع أنواعها، في جميع أنواعها. البعض يقول إفراد الله بالعبادات الظاهرة والباطنة، لكن لو قلنا في جميع أنواعها أو بالعبادة يكفي ذلك في معرفته. يقول شيخ الإسلام تيمية في التعريف: توحيد الألوهية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فذكر الجانبين، جانب الإثبات وجانب النفي. والألوهية توحيد الألوهية تساوي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، تساويها في المضمون. وهذا المعنى معنى الألوهية، والذي هو موجود أيضا في الشهادة، موجود في كتاب الله عز وجل، وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن التي تدل على هذا المعنى، يعني إفراد الله بالعبادة وعدم عبادة غير الله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هذا يدل على معنى الشهادة ومعنى توحيد الألوهية. وأيضا من الآيات قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأيضا وهذا يفيد الطالب، يعني إذا فسرت كلمة لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، قد يقول القائل: ما الدليل؟ تأتي بهذه الآيات التي تدل على هذا المعنى، معنى الإلهية، إثبات الإلهية لله ونفيها عن غير الله. وأيضا من الآيات في قصة إبراهيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أو عموم الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في قصة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذه الآيات فيها شقين: شق إثبات العبادة والإلهية لله ونفيها عن غير الله تعالى. وهذا المعنى هو الذي ذكرناه في أحاديث الباب، في الحديث الأول في خاتمة الدعاء: أنت إلهي لا إله لي غيرك. هذا وجه الشاهد من الحديث، أن نثبت الإلهية والعبادة وإفرادها لله عز وجل ونفيها عن غير الله تعالى. وأيضا في الحديث الثاني: بني الإسلام على خمس. هذه أحد ألفاظ هذا الحديث: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، إثبات الإلهية لله والكفر بما سوى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المتعلقة بحقيقة التوحيد مسميات هذا التوحيد. ذكر أهل العلم خمس مسميات لهذا التوحيد. المسمى الأول وهو الشائع: باعتبار الإضافة إلى الله، توحيد الألوهية، ويقال توحيد الإلهية. يعني هذه الأسماء باعتبارين: باعتبار الإضافة إلى الله، وباعتبار الإضافة إلى العبد، إلى الخلق. فباعتبار الإضافة إلى الله يسمى توحيد الألوهية، باعتبار الإضافة إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد العمل مقابل التوحيد العلمي الذي مر معنا، ويسمى أيضا توحيد القصد، ويسمى أيضا توحيد الإرادة والطلب. فإذا أربعة أسماء لهذا التوحيد ترجع إلى الخلق، واسم واحد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. خمسة إطلاقات تطلق على هذا التوحيد. ويوجد في بعض يعني شروح أهل العلم إطلاق التعلق، توحيد التعلق، ويريدون به أيضا الألوهية. باب بيان فضل كلمة لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وعن البراء رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني النبيت، قبيل من الأنصار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. وعن ربيعة بن عباد الدؤلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: يرددها مرارا والناس مجتمعون عليه يتبعونه، وإذا وراءه رجل أحول ذو غديرتين وضيء الوجه يقول إنه صابئ كاذب، يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت من هذا؟ فقالوا عمه أبو لهب. هذا الباب عقدناه لبيان شيء من فضائل كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وقد ذكرنا أن كلمة لا إله إلا الله تساوي معنى الألوهية، ومعنى إله بمعنى معبود. ومعنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. وإذا جئنا لجهة الإعراب يتضح هذا، لما نقول لا هذه نافية، نافية للجنس، ونقول إلا اسم، لا إله إله اسم مبني على الفتح. يبقى هنا الخبر، خبر مقدر محذوف غير موجود، فلا بد أن يقدر تقدير. هذا التقدير هو الذي فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم. لا إله ماذا؟ خالق. لا إله قادر على الاختراع. لا إله موجود. لا إله، فقدره أهل السنة والجماعة بحق، لا إله بحق أي لا معبود بحق إلا الله. فالخلاف في هذا التقدير، والدليل على هذا التقدير الآيات التي ذكرناها والأحاديث، لأن هناك ثم موجودات آلهة موجودة غير الله سبحانه وتعالى، لكن بالباطل، هذه موجودة. وأما تقدير من قدره من الفلاسفة وغيرهم لا إله قادر على الاختراع، لا إله قادر، فهم يفسرون كلمة التوحيد بالربوبية، يفسرونها بالربوبية. وعرفنا أن معاني الربوبية كالخلق والرزق كانت موجودة عند فئام من المشركين، ومع ذلك ما نفعتهم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا يقتضي أن نصير إلى هذا التقدير، وهو تقدير الإله الحق. وهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كما قال أهل العلم تتضمن الركنين، ركني الإثبات والنفي، يعني تنفي الإلهية عن غير الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى. ذكرنا هنا جملة من الفضائل لهذه الكلمة، وفضائلها كثيرة جدا، منها أن هذه الكلمة سبب للنجاة من النار ودخول الجنة ولو بعد حين، ولو كان تحت المشيئة، لو عذب على قدر ذنوبه، لكن في النهاية مآله إلى الجنة، كما في الحديث الأول أنه حين من الدهر، الدهر يعني الزمن، في وقت معين سوف يدخل الجنة، لأن لديه مفتاح الجنة، لديه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأيضا ذكرنا هذا الحديث فيه إشارة يعني تدل على عظمة هذه الكلمة، كيف أن هذا الرجل ما عمل أعمال صالحة، لكن في نهاية حياته قال لا إله إلا الله وقاتل وقتل ودخل الجنة بسبب هذه الكلمة وأثر هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الأسواق، كما جاء في حديث ربيع بن عباد الدؤلي، ربيع بن عباد الدؤلي رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جاهليته، سمع هذا الحديث أيام الجاهلية ورواه بعد الإسلام. وهذه مسألة رواية الكافر، التحمل في أثناء الكفر. فسمع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه من فضائل لا إله إلا الله، أنها سبب للفلاح، والفلاح كلمة جامعة للخير، يشمل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا العصمة، يعصم نفسه وماله، وفي الآخرة يحصل له النجاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا يدل على أمر أن هذا هو وظيفة الرسل، يعني تبليغ لا إله إلا الله وتعليم لا إله إلا الله أهم رسالة للرسل. فرسل الله سبحانه وتعالى معركتهم الحقيقية بينهم وبين أقوامهم هي الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد. ولذلك اقرأوا الآيات في قصص الرسل، خلاصة دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل، وقد مرت معنا كثير منها في قصص الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فحقيقة دعوة الرسل الدعوة إلى الإلهية والدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، ومر معنا أنها أعلى شعب الإيمان، هذه من فضائلها التي مرت معنا. وأيضا ذكر أهل العلم من فضائلها مما ورد في القرآن أنها هي الكلمة الطيبة وأنها هي القول الثابت، يعني وصفت بهذين الأمرين في القرآن. ثم بعد ذلك هذه الكلمة لها شروط، باب بيان شروط لا إله إلا الله. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ذكر العلماء شروطا لكلمة لا إله إلا الله، وأورد الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن وهب بن منبه أنه سئل قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى. قال ولكن لكل مفتاح، ما من مفتاح إلا وله أسنان، إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. هذه الشروط لا إله إلا الله، إذا وجدت شروطها نفعت وحقق الإنسان أسبابها. وهذه الشروط استقرائية، استقرائية أخذ العلماء من استقراء النصوص، نصوص القرآن والسنة. ومن أهل العلم من جعلها سبعة شروط، ومنهم من جعلها ثمانية، نظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، ونظمها الحكمي أيضا يعني الأبيات الشهيرة العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وقد نظمتها أيضا بقولي العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص لا تزول والحب والانقياد شرطها تكمل بها الإيمان في ضبطها. فأول شرط عندنا في حديث الباب هو شرط العلم، العلم المنافي للجهل، هذا شرط أن يعلم المراد من لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، يعرف مدلول هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة من إثبات الإلهية لله ونفيها عن غير الله، وهذا دليله في القرآن وفي السنة، يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فاعلم، دليل العلم أن هذه الكلمة لابد يعرف معناها. وأيضا قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالشهادة لابد أن تكون مقرونة بالعلم. وأيضا عندنا هنا حديث الباب، هذا الحديث يدل على شرط العلم، من مات وهو يعلم، وهو يعلم لابد من توفر شرط العلم. ثم الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول. قال فاحتفزت يعني حفرت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة فقال أبو هريرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، يعني خافوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدوه، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي يعني في صدره، فخررت لإستي سقط لورائي، فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء يعني من ضربة عمر، وركبني عمر يعني تبعني، فإذا هو على إثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرت بالذي بعثتني به، فضرب بين ثدي ضربة خررت لإستي، قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعل؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. هذا الحديث دليل على الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين، اليقين المنافي للشك. يعني يجب أن يكون قائل لا إله إلا الله مستيقنا بمدلولها جازما بها. فالإيمان هنا ما ينفع في لا إله إلا الله الظن، لابد فيه من اليقين، ولا يكون لديه أي ريبة أي تردد أي شك في معنى وفي كلمة لا إله إلا الله. كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يحصل لديهم تردد ولا ريب ولا تزعزع في وحدانية الله تعالى. وحديث الباب ظاهر في هذا الأمر لما أرسل أبا هريرة بهذا المعنى، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، يعني الذي يستحق هذا الفضل وهو دخول الجنة من أتى بلا إله إلا الله على جهة اليقين وليس الشك. ثم بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الشرط الثالث وهو الصدق المنافي للكذب، فيكون صادقا في قولها واعتقاد مدلولها. والصدق ينافيه أمران، ينافيه الكذب الظاهر وينافيه النفاق الباطن، يعني يحقق الصدق بالأمرين، أن ينتفي عنه الأمران، الكذب في الظاهر والنفاق في الباطن. ولا يخالف ظاهره باطنه. ولذلك في الآيات في وصف المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني يقولون هذه الكلمة بألسنتهم، يقولون لا إله إلا الله لكن الباطن مخالف، فلم يحققوا الصدق فيها، مجرد لسان دون تصديق. ودليل أيضا حديث الباب: صدقا من قلبه، يعني لابد أن يكون صادقا في هذه الكلمة. الشرط الرابع في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أو أول منك بالضبطين كما مضى معنا، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الشرط الرابع، الإخلاص المنافي للشرك، فيصفي القلب ويخلصه من كل ما يضاد لا إله إلا الله من شوائب الشرك والرياء، تكون العبادة، تكون الشهادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ودليل عموم الآيات: ألا لله الدين الخالص، وحديث الباب: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، ويخرج بذلك أيضا المنافق كما يخرج بالصدق. بقيت بعد ذلك ثلاثة شروط، وهي القبول المنافي للرد، يعني لا يرد لا إله إلا الله حسدا أو كبرا أو علوة كما حدث من المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بخلاف أهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا. وأيضا من الشروط الانقياد المنافي للترك، والانقياد المنافي للترك من مستلزمات القبول، ولذلك تذكر مع بعضها البعض. لكن ما هو الفرق بين القبول والانقياد؟ ذكر أهل العلم رحمك الله فرقا في ذلك، أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال، الانقياد هو الاتباع بالأفعال، والقبول إظهار صحة ذلك بالقول، إظهار صحة ذلك بالقول. وكلاهما يعني يرجعان إلى مسألة الاتباع، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والشرط الأخير الحب المنافي للبغض، فيحب هذه الكلمة، يحب العمل بمقتضاها، يحب أهلها العاملين بها، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم بعد ذلك باب بيان شروط العبادة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. العبادة في اللغة يقال طريق المعبد، أي مذلل بكثرة الوطء، وأما في الاصطلاح فاشتهر في ذلك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة لا تقبل إلا بشروط. الشرط الأول ما جاء في هذا الحديث، وهو الإخلاص لله، أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآيات الكثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما نطعمكم لوجه الله، وغيرها من الآيات: إنما الأعمال بالنيات، ترجع إلى قضية النية. ومنها هذا الحديث، حديث الباب، أن الأعمال إذا قصد بها غير وجه الله فإنها تذهب هباء منثورا. والإخلاص عند العلماء، تعريف الإخلاص: إفراد الله بالقصد في الطاعة، إفراد الله بالقصد في الطاعة، يعني تكون حركاتك وسكناتك وأعمالك كلها لله، لا يوجد فيها حظ للنفس أو للهوى أو للدنيا، تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني في حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الشرط الثاني من شروط قبول العبادة، وهي المتابعة، بأن يكون العمل على منهاج النبوة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأعمال لا اعتبار لها إلا إذا كانت على الوجه الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمل من غير متابعة لا يزيد العبد من الله إلا بعدا. فما يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده الشرك، وما يقبل منهم البدعة، يقبل منهم ما جمع بين الإخلاص وبين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الجمع بينهما، بين الإخلاص والمتابعة، كما جمع الله بينهما. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه المتابعة تحقيقها يكون في ستة أمور، وقد ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة اسمها المتابعة، فصل فيها صور المتابعة. الأول أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، سبب هذه العبادة. أي إنسان يتعبد بعبادة مبنية على سبب لم يشرعه الشارع فلا يلتفت إليه، مثل الاحتفالات المبتدعة التي نراها. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها، الجنس الذي وضعه الشارع، يعني مثل الأضحية، الشريعة جعلت الأضحية في بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل. فلو جاء إنسان قال أنا أريد أضحي بفرس، نقول ما يجزئك، ما يجزئك، السنة بينت، شريعة وضحت الجنس فيه. أيضا أن تكون موافقة ثالثا للشريعة في قدرها، في القدر أو في الكم عند بعض أهل العلم، نفس العبارة. يعني لو جاء إنسان الشارع بيّن أن مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، لو جاء واحد صلىها 6 ركعات ما يقبل منه، لأنه ما وافق الشرع في القدر وفي الكم. رابعا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، في كيفيتها، يعني حتى لو حقق الشروط السابقة، جنسها وقدرها وسببها، لكن خالف في الكيفية. مثلا رجل توضأ نكس الوضوء، أول شيء غسل رجله ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، يقبل منه؟ ما يقبل منه، لأنه خالف في الكيفية. الخامس أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها، في زمانها. لو جاء واحد قال أنا أريد أصوم رمضان في شهر شعبان أو شوال، يجزئه ما يجزئه، لابد أن يكون موافقا له في الزمان. والأخير الموافقة لها في مكانها، فلو وقف الإنسان في يوم عرفة في مزدلفة هل يجزئه؟ ما يجزئه، الشريعة بيّنت المكان فيلتزم المكان الذي جاء. فالمتابعة تتحقق بتحقق هذه الأمور الستة فيها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.